أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحصل بما ذكرنا أن الحرف يمتاز عن الاسم، فأن مفاد الحرف معنى غير استقلالي، وأن المعنى الاسمي معنى استقلالي قابل للإختيار وللحضور في الذهن بنفسه من دون حاجه الى مفهوم اخر، فليس المفهوم مفهوما تعلقيا بل هو مفهوم مستقل في نفسه. وظهر ايضا ان المعاني الحرفيه ليست بايجابيه، فان الاسم كما يحكي عن امر نفساني ويستفاد منه أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، كذلك الحرف يدل على أن المتكلم قصد تفهيم خصوصية في معنى آخر. وهو الأمر أن المعنى الاسمي مستقل في نفسه وهذا غير مستقل، وأما في الحكاية عن تفهيم المعنى فهما يشتركان. وظهر مما ذكرناه أيضا أن مدلول الحرف من المفاهيم لا من الموجودات الخارجية، والنسب والروابط الحقيقية كل ذلك خارج عن حريم المعنى. وفي توضيح ذلك ذكرنا أن الحرف قد يدخل على المعنى الإفرادي فيربط الكلام بعضه ببعض، وأكثر الحروف من هذا القبيل، كقولنا زيد في الدار أو الصلاة في المسجد مستحبة مثلا وغير ذلك من الحروف. فهذه الحروف تدلنا على أن المعنى الموصول للأسماء التي هي معان استقلالية، وقلنا إنها في أنفسها طبايع مهملة لم يؤخذ فيها الإطلاق ولم يؤخذ فيها التقييد. الحرف يدل على أن المتكلم قصد تفهيم حصة خاصة من المعنى فيتقيد المفهوم الاسمي بذلك. ففي قولنا الصلاة في المسجد مستحبة يدل الحرف وهو كلمة فيه أن مقصود المتكلم تفهيم خصوص حصة من الصلاة وهي الواقعة في المسجد دون بقية أفراد الصلاة، فإنها قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وغير ذلك. وذكرنا أن حصة أي طبيعة من الطبايع فرضنا الحصة غير متناهية وغير قابل لوضع الألفاظ بإزائها ليتمكن المتكلم من تفهيم تلك المعاني، إذن لا بد لنا من وضع الحروف لإفادة هذه المعاني على اختلافها والدلالة على الخصوصيات. وذكرنا أن من هذا القبيل خوف التشبيه، إذا قلنا زيد كالأسد لا ينبغي الشك أن هذه الجملة جملة خبرية تدل على معنى استقلالي، ويستفيد المخاطب منه أن المتكلم أراد تشبيه زيد بالأسد في وصفه الظاهر وهو الشجاعة مثلا. لا ينبغي الشك في مثل ذلك أن كلمة الأسد التي هي تدل على حيوان مفترس غير قابل للحمل على زيد حملا حقيقيا لا على نحو الاستعارة والمبالغة يقال زيد أسد، حملا حقيقيا لا يمكن، لأن زيدان ليس بحيوان مفترس وإنما هو حيوان ناطق ومن الإنسان وبينهما تباين ظاهر. أو إذا قلنا إن زيدان كالجبل لا ينبغي الشك في أن الجبل حجر، وهجر حجر كبير وزيد يتعرج ويمشي ويأكل والجبل لا يفعل ذلك، هذا غير قابل للحمل. كما أن مدلول الكاف أي شيء فرزنا أنه المعنى الحرفي غير قابل للحمل على زيد. زيد مفهوم اسمي من الجواهر، المفهوم الحرفي لا يمكن أن يحمل على زيد. وكذلك المركب من المعنى الحرفي والمعنى الاسمي وهو الأسد في المثال، هذا أيضا غير قابل للحمل على زيد، فإن معنى الحمل هو الاضطهاد في الوجود. وواضح أن زيدان لا يمكن أن يتحد في الوجود مع الأسد ولا مع ما هو مدلول الكاف من المعنى الحرفي ولا مع مجموع هذين الأمرين. وهذا كما في قولنا زيد في الدار، مفهوم النار غير قابل لأن يحمل على زيد، زيد لا يكون دارا بالضرورة. وكلمة في التي تدل على معنى ما لا محالة، أي شيء فرزنا مدلولا غير قابل لأن نحمله على زيد. المجموع من المعنى الحرفي والنار أيضا كذلك. إذن لا مناص من التكليف، فيقال إن زيد في الدار يعني زيد كائن في الدار، فالمحمول على زيد إنما هو كائن الموجود السابق المستقبل وكل ما يفيد هذا المعنى. ولكن هذا المقدار لو فرزنا التصريح به أيضا وقلنا إن زيدا كائن في الدار، معلوم أن مفهوم كائن أحد المفاهيم الإسمية وهو مطلق من حيث الخصوصيات. فإذا قلنا زيد كائن لا يستفاد من هذا الكلام إلا وجود زيد، وأما الخصوصيات خصوصية هذا الوجود فلا تستفاد من الكلام. ولكن إذا قلنا إن زيدا في الدار نستفيد خصوصية الكون وأن الكون مقيد بهذه الخصوصية. ففي الحقيقة كلمة في قولنا زيد في الدار تقيد المفهوم الاسمي المقدر وإن لم يكن المفهوم الاسمي مذكورا بالكلام. قولنا زيد كالأسد أو كالجبل، وجه زيد كالقمر وغير ذلك من موارد التشبيه من هذا القبيل. كأن المتكلم يتصور مفهوم الشيء، ومفهوم الشيء قد يكون محمولا على زيد على إطلاقه، فيقال زيد شيء وقد يقيد بشيء، شيء خاص، فيقال زيد شيء كالأسد. إذا قلنا شيء كالأسد هذا مفهوم مقيد، لم نرد لذلك تفهيم مفهوم الشيء على إطلاقه، وإنما أردنا تفهيم هذا المفهوم مقيدا بشباهته بالأسد أو بالجبل. فقلنا شيء يشبه الأسد فمقيد مفهوم الشيء بذلك. فإذا قلنا زيد كالأسد يعني زيد شيء كالأسد، فالكاف في هذا المثال يقيد المفهوم أي مفهوم الشيء بخصوص هذه الحسية وأنه شيء يشبه الأسد في وصفه الظاهر وهو الشجاعة، وهكذا في بقية التشبيهات. إذن سهل لنا أن نقول فأن الحروف على إطلاقها في هذه الموارد التي هي تدخل على الكلمات المفردة و یرتبط به الکلام کلها یدل على خصوصیت فی المعنى الاسمی و یفهم من ذلك ان مقصود المتکلم انما هو تفهیم هذا المعنى الخاص لل معنى على اهماله و لل معنى على اطلاقه. هذا تمام كلامنا في الحروف الواردة على المفردات، واما الحروف التي هي ترد على الجمل فهي على قسمين بل اقسام. قد يكون هذه الحروف لا يراد منها مفهوم ابدا، وانما بحسب التعهد الوضعي على ما ذكر الله ان الوضع عبارة عن التعهد، هذا بحسب التعهد الوضعي وضع لمجرد الدلالة على ان المتكلم في مقام تنبيه المخاطب بشيء، وهذه الحروف تسمى بحروف التنبيه ككلمة ها. ها لا يفرق معنى، وإنما هو صمت يخرج من المتكلم لأن يتنبه السامع على أن المتكلم يريد تكلمه. هذه الحروف لا يفيد أكثر من هذا المعنى، يعني بعد البناء على أن الوضع إنما هو التعهد تأخذ المتكلمون على أنهم متى ما أرادوا تنبيه المخاطر وبيان أنهم في مقام مكالمته ومخاطبته فيقول ها مثلا، فهذه الحروف تدل على التنبيه وأن المتكلم في مقام بيان ذلك. كما أن جملة من الحروف بأسف التعهد وضعت للدلالة على أمر آخر في المتكلم في مقام التزجر، مثلا يتكلم بكلمة وأمثال ذلك. وقد تكون هذه الحروف التي هي ترد على الجمل لا يفيد معنى آخر غير ما يستفاد من الجملة، يعني ناظر إلى الجملة فيدل على أن المتكلم قصد تحقيق هذا المعنى وتأكيد هذا الأمر، فهو لا يدل على أبدا ما يدل على الجملة، فقط يدل على التأكيد، فتدل على خصوصية زائدة وهي أن المتكلم قصد تحقيق هذا الأمر وتأكيد هذا الأمر، فيقول إن زيدا قائم. لا يدل إن على أبيد من التأكيد وأن المتكلم في مقام بيان أنه مسر على هذا الأمر وعلى وقوعه فيؤكد، أو يقول قد جاء زيد يحقق هذا الأمر، يعني يدل على أن المتكلم في مقام بيان أن هذا الأمر محقق لا يشك فيه. فهذه الحروف تخالف الحروف الأول في المعنى، فإنها كانت راجعة إلى تقييد المعنى الإفرادي والمعنى الإسمي، وهذه الحروف تدل على إرادة المتكلم لبيان خصوصية في مدلول الجملة بما هي جملة لا في المفرد. وهنا قسم ثالث نتعرض له في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى.